بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على نظم القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. سبق أن أشرنا إلى قاعدة العرف في شرح منظومة السعدي، وكلمة العرف إذا أطلقت كما ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة فإنها ترجع إلى معنيين في اللغة. المعنى الأول هو إدراك الشيء على حقيقته، وهي المعرفة عكس العلم، فالعرف من المعرفة، يقال عرفت الشيء. والمعنى الثاني من جهة اللغة تتابع الشيء، تتابع الشيء. ولذلك العرب يقولون للضبع عرفاء، تسمى العرفاء، وسميت عرفاء لأن الشعر على ظهرها متتابع ومتناسق إلى الذيل بنفس الصورة والطول. وهذا المعنى الثاني هو المقصود هنا في النظم وفي هذه القاعدة، وهي جريان الشيء وتتابعه على صورة معينة. أما في الاصطلاح، العرف هو كل قول أو فعل أو ترك اعتاد عليه الناس، كل قول أو فعل أو ترك اعتاد عليه الناس، هذا تعريف جامع يدخل فيه حتى التروك، فهي داخلة في مسمى العرف. والعلماء لما يتكلمون عن العرف يذكرون العرف والعادة. ما العلاقة بينهما؟ العرف أخص من العادة، العرف أخص من العادة. فالعرف يكون ما يتعارفه جماعة من الناس في مكان محدود، منطقة محدودة، بخلاف العادة. العادة قد تكون حتى للأفراد، فلان له عادة. أما العرف لا، العرف لابد يكون لجماعة محددة، بلد، قرية، مدينة، يعتادون على شيء. فالعادة أعم من العرف. هنا الناظم في هذا البيت قال: وكل ما أتى ولم يحدد، أي كل ما أتى على لسان الشارع مطلقا ولم يحده الشارع بزمان ولا مكان ولا عدد، وصف عام يسمونه، وصف مطلق. فإننا نرجع إلى تحديده بالعرف. قال: بالشرع كالحرز فبالعرف احدودي، أي كل ما لم يحدده الشرع وصفا وعددا وزمانا ومكانا فإن تحديده يكون بالعرف، الرجوع إلى العرف. هذه القاعدة لها أدلة، عمومات الآيات مثل قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. كيف يعاشر الرجل امرأته؟ بالمعروف، أي بالعرف، بما يكون عليه العرف، أن العشرة تكون على هذا الوصف. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني هذا في باب النفقة. هند بنت عتبة اشتكت على زوجها من قلة النفقة، وأن شحيح ما يعطيهم من المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله، من مال الزوج، لكن كم تأخذ؟ بالمعروف، أي ما اعتادوه من النفقة، كم يحتاجون المصاريف الدخل اللي يأكلونه، فيأخذون بهذا المقدار. هناك أمثلة كثيرة على هذه القاعدة توضح هذا الأمر. من المسائل التي يذكرها العلماء إدراك تكبيرة الإحرام، هذه يحرص عليها من يريد أن يدخل في الموعود العظيم في إدراك تكبيرة الإحرام. فما هو الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام؟ هل ورد نص معين في إدراك تكبيرة الإحرام؟ لم يرد نص، ولذلك قال العلماء يرجع إلى تحديده إلى العرف، فقالوا: ألا يكون الفاصل طويلا، ألا يكون الفاصل طويلا. ومن أهل العلم من ذكر ضابطين جميلين لمدرك تكبيرة الإحرام. قالوا: الضابط الأول أن يكون الإنسان قائما في الصف في وقت تكبيرة الإمام، هذا الضابط الأول، يعني ما يكبر الإمام وهو داخل من الباب وجاي في الطريق، لا، يكبر الإمام وهو معه في الصف، واقف معه في الصف. والأمر الثاني قالوا: ألا يتأخر بعده، يعني إذا كبر الإمام، بعض الناس إذا كبر الإمام ينشغل يعدل الغترة ويلف العقال ويستعد، فيصبح فاصل، فلا يعد مدركا. هذه ضوابط ذكرها العلماء، لأن هذه المسألة ليس فيها نص، لكن هذين الضابطين من الضوابط الجيدة في هذا الباب. أيضا في أبواب البيوع مثلا التدليس، هل هذا البيع فيه تدليس أو لا؟ ما هو ضابط التدليس؟ لم يرد في الشرع أن هذا تدليس، إحنا عندنا في البيع خيار، خيار التدليس، إذا ثبت أن البائع دلس على المشتري فإنه يحق له إرجاع السلعة. طيب كيف نعرف أنه دلس وأن فيه تدليس؟ طبعا حقيقة التدليس هو إخفاء العيب، إخفاء العيب، أنه يخفي العيب، لكن هذا كيف يقدر؟ بالعرف، يقدر أهل الشان متخصصين في التجارة، في السلع، في البيوع، وفي كل فن يكون أهل هذا الفن هم الأدرى. يعني لو باع سيارة واشترى الرجل السيارة فقال: هذه السيارة معيبة، هذا الرجل المشتري، هنا نرجع إلى أصحاب السيارات المتخصصين، هل فعلا هذا عيب ولا هذا مما جرت عليه العادة ويتساهل فيه، فيرجع إلى العرف. عرف هنا خاص المتخصصين في هذا المجال. أيضا في القبض وفي الغبن وغيرها من المعاملات المالية، ومثل المصنف في الحدود إذا سرق، يعني من شرط إقامة الحد في السرقة أن يكون من حرز. فالحرز الذي ذكره الناظم، الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال. هل جاء في الشرع وصف هذا الحرز؟ لا ما جاء. كيف نعرفه؟ بالعرف. السيارات وين تحفظ؟ هذا نرجع بالعرف. الذهب والفضة وين تحفظ؟ نرجع للعرف. المال أين يحفظ؟ نرجع للعرف. الأغنام أين تحفظ؟ نرجع إلى العرف. فهذا الحرز يحدده العرف، يعني كل شيء، المواشي لها حرزها، الخضروات لها حرزها، الأموال لها حرزها، ويختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. أيضا عندنا مثلا نفقة الزوجة، نفقة الزوجة لم يرد نص في تحديد نفقة الزوجة، ولذلك نرجع إلى ماذا؟ العرف. ولذلك يعني قال بعض العلماء إذا تزوج ولم يحدد المهر، قال يحدد المهر بمهر مثيلاتها. هذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف الذي يكون. هذا العرف، هذه القاعدة، قاعدة العرف لها شروط. ليس كل عرف مقبول، ليس كل عرف مقبول. من شروط العرف أن يكون العرف مضطردا، أي ظاهرا ومتكررا، لابد أن يظهر ومتكرر بين الناس. ما تأتينا أسرة واحدة وعائلة واحدة ويقول هذا عرف، وين هذا العرف؟ ما رأيناه عند الناس. يقول على مستوى العائلة، نقول لا، العرف لابد أن ينتشر ويظهر ويتكرر حتى يسمى عرفا. أن يكون، الشرط الثاني أن يكون عاما، أن يكون عاما، يعني ما يختص بفئة معينة، مثلا قرية، على مستوى قرية ممكن، هذا عام. مستوى بلدة هذا عام. أيضا من شروط أن لا يخالف نصا شرعيا، إذا خالف النص الشرعي ممكن نسميه عرف، لكن هذا عرف فاسد لا يعمل به. العرف الذي يعمل به هو العرف الذي لا يخالف الشرع. أيضا من الشروط، الشرط الرابع، ألا يعارضه تصريح. يعني مثلا عندنا في الإمارات المهر يقسم قسمين، معجل ومؤجل في العقود، هذه اللي جرت فيه العادة. طيب لو قال الزوج، اشترط، قال أن المهر كله سأجعله معجل، يعني الناس مثلا يقولون 50,000، 20,000 مقدم معجل و30,000 مؤخر مثلا، فقال هذا الزوج أنا 50,000 سأجعله مقدم معجل، فلا يقال بعد ذلك لماذا لم يجعل المقدم أو مؤخر أو يطالب بشيء، لا، لأنه خالف ماذا؟ تصريح اتفقوا عليه ولهم ذلك. ثم قال الناظم بعد ذلك من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. هذا البيت تابع لمسألة العرف، أي مما يدخل في مسألة العرف صيغات العقود، صيغ العقود. وصيغ العقود هو كل ما دل على انعقاد العقد من قول أو فعل، هذه الصيغة، كل ما دل على انعقاد العقد من قول أو فعل. فالعقود كما يقول الناظم تنعقد بما دل عليها عرفا من الأقوال والأفعال، أي لفظة تعارفوا عليها تجري لها. يعني مثلا البيع والشراء، هل البيع صيغة معينة؟ يقول الناظم هذا يرجع إلى العرف. يعني مثلا في بلد الصيغة المستخدمة في البيع بعتك، يقول بعتك السيارة. في بلدة ثانية يقولون ملكتك السيارة، يكون بيع. في بلدة ثالثة يقول وهبتك السيارة، لفظ هبة، لكن العرف أنه يستخدم في البيع. فهذه الصيغة المستخدمة عرفا هي المعتبرة، فصيغات العقود يرجع فيها إلى العرف في سائر الأبواب، يعني في الشركات، في الرهن، في الضمان، في البيع والشراء، لكن البيع ذكرناه كمثال. الناظم رحمه الله أشار إلى نقطة جميلة جدا في قوله مطلقة. لماذا قال مطلقة؟ قال مطلقة للخلاف في صيغة التزويج، للخلاف في صيغة التزويج. في صيغة التزويج ما في خلاف في بقية المعاملات، بيع والشراء، وأن تكون بأي لفظ، لكن في البيع والشراء ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد، عقد الزواج، لا ينعقد إلا بلفظ زوجتك وأنكحتك. قالوا لأن هذه الألفاظ هي التي وردت في النصوص. المصنف قال لا، قال مطلقة، صيغات العقود مطلقة ترجع إلى العرف، سواء في البيع، في الشراء، في النكاح، كله يرجع إلى العرف. الحنابلة والشافعية استدلوا بأن في النصوص مثل قول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى، لفظ النكاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لفظ الزواج، تزوجوا الودود، الولود. فقالوا الوارد في النصوص الزواج والنكاح، لكن كما أشار الناظم أنها ليست خاصة، والدليل ورود غير هذه الألفاظ. وأكبر دليل قصة الواهبة نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ملكتك إياها بما معك من القرآن، فبدل اللفظ زوجتك وأنكحتك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك، فهذا دليل أنه لا ينحصر في لفظ زوجتك وأنكحتك. وقول الناظم في قول من قد حقق يشير إلى ماذا؟ إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو أشهر من فصل في هذه المسألة وقال أن صيغ النكاح ترجع إلى العرف، وذكر أدلة كثيرة وحررها في مجموع الفتاوى. فالصواب أنه لا يستثنى شيء، النكاح أو غيره، يعني سائر العقود يرجع فيها إلى العرف. لماذا؟ لأن الشارع ما قيد، ما قال بيعوا بلفظ كذا وتناكحوا بلفظ كذا، لا، جاءت مطلقة خلاص. ثم قال: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظي يرد. هذه قاعدة في الشروط في العقود، ويعبر عنها العلماء، يقولون: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. هذا نص القاعدة، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فالشروط عندنا إما أن تكون لفظية، إنسان يتعاقد مع مقاول لبناء بيت، يقول: أشترط عليك الأبواب تكون بهذه المواصفات، الأرضيات بهذه المواصفات، الأصباغ، الكهربائيات. هذا يعتبر ماذا؟ لفظي، شرط لفظي. لكن هناك شروط عرفية. الآن على سبيل المثال، الرجل اتفق مع المقاول على هذه الأشياء وذكر الشروط: الكهربائيات، الأبواب، الشبابيك. فجاء المقاول وأنجز البيت، أراد أن يدخل البيت، دخل البيت هذا الرجل فلم يجد للأبواب أقفال، ما فيها قفل. فقال هذا الرجل للمقاول: أين الأقفال؟ فقال: أنت ما كتبتها في العقد، ما اشترطت، ولذلك أنا ما وضعتها. ماذا يقال هنا؟ الشرط العرفي كالشرط اللفظي. في باب بدون قفل؟ ما في. فنرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. وإن لم يكتب هذا الشرط، وإن لم تجري العادة، فهذا الشرط موجود في العرف. مثال آخر عندنا: السمسار. تعرفون السمسار؟ عقد السمسرة هو الوسيط بين البائع والمشتري، سمسار سيارات، بيوت، يبحث للناس عن بيوت، عن صفقات، عن أي شيء. جاء هذا السمسار وفلان يبحث عن بيت ووجد للبيت وأخبره، دل على هذا البيت، قال: تعال هذا البيت. ثم جاء هذا السمسار لهذا الرجل الذي دله على البيت، قال: أعطني مبلغ. فقال: لا، ما اتفقنا على هذا، ما اشترطنا أن يعطيك مبلغ. هل يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى. العرف أن السمسار له ماذا؟ مبلغ. السمسرة ليس عقد تبرع، السمسرة ما يكون إلا بمقابل، فيعطى. فإذن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وإن لم يكن مكتوبا وإن لم يكن لفظيا، فإذا جرى العرف به مضى. ثم قال: وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالكي. في الدرس الماضي ذكرنا أنواع العقود، من يتذكرها؟ أنواع العقود الثلاث، على السريع. نعم، المعاوضات، أحسن. هذه العقود الثلاث. هذه العقود بأنواعها الثلاث لابد أن تصدر من مالك، من مالك لها، أي ممن يملك العقد على هذا الشيء، سواء كان تبرع سواء كان معاوضة. لو باع الإنسان بيت لا يملكه، البيع غير صحيح. باع سيارة ما يملكها، البيع غير صحيح. لو رهن شيء ما يملكه، ما يصح. لو جاء محمد خالد وقال سيارة ماجد الهنداسي رهن عند محمد مطر، على أي وجه؟ من الذي خولك؟ ما تملك هذا الأمر، ما يستطيع، ما يستطيع أن يجري هذا العقد، عقد التوثيقات، إلا إذا كان مالكا. نفس الشيء التبرعات، لو جيت أنا وقلت سيارة جاسم وقف لوجه الله، أنا ما أملكها، ما أملكها، ما يستطيع أن يوقف إلا صاحب السيارة. فأي نوع من أنواع العقود التي ذكرناها لابد أن تصدر من المالك. المهم، الأهم يعني من هذا الشطر الثاني، قالوا وكل ذي ولاية كالمالك، كل من حصل على وكالة فهو مثل المالك. والوكلاء على أصناف، عندنا الوكيل والناظر، وعندنا الوصي، وعندنا الحاكم. هؤلاء كلهم يأخذون حكم المالك. أول شيء عندنا الوكيل، يعتبر صاحب ولاية، من أذن له المالك بالتصرف في حال الحياة. يعني لو واحد قال فلان وكلتك تبيع سيارتي، هذا وكيل، هذا له حكم ماذا؟ المالك. عندنا الثاني اللي يدخل في النيابة عن المالك، الناظر. الناظر عند الفقهاء هو المسؤول عن الوقف، المسؤول عن الوقف. طبعا الناظر هو عموما يدخل في صورة الوكيل، لكن هذا اصطلاح فقهي خاص. لو جاء تاجر من التجار وعنده مجموعة عقارات وقال لرجل أنت المسؤول عن هذه الأوقاف، أنا أوقفت هذه وأنت مسؤول عنها، تتصرف فيها في مصلحة المسلمين، هذا يسمونه الناظر الذي يوكل في باب الوقف. وعندنا أيضا ممن يدخل الوصي، والوصي هو الذي أذن له بالتصرف بعد الوفاة. يعني لو جاء رجل أخذ 10,000 وعطاها لشخص قال وزعها على الفقراء بعد وفاتي، هذا يسمى وصي. إذا قال وزعها في حياتي ماذا نسميه؟ ها علي؟ وكيل. لكن بعده وصي. أيضا عندنا ممن يقوم مقام المالك الولي، وهو ولي اليتيم، ولي اليتيم يعني المتخصص الذي مات يعني أبوه قبل أن يبلغ، فيعطى الولاية تصرف في أموال اليتامى، ولكن طبعا له الضوابط بما يعني يتصرف بما هو الأصلح. الخامس اللي يدخل في النيابة عن المالك الحاكم، في صور الحاكم يأخذ صورة المالك، مثل أن يبيع مال شخص حتى ينفق على زوجته. طبعا يقوم مقام الحاكم من اليوم؟ القاضي في المحكمة، له أن يتصرف في بعض أموال الشخص لأداء الواجبات. يثمن له بيت يباع في المزاد لسداد ديونه، من الذي يقوم بهذا؟ الحاكم والقاضي. فإذا أي تصرف في العقود سواء معاوضات، توثيقات، تبرعات، لابد أن يكون من المالك أو من يأخذ حكم المالك، وهم هؤلاء الخمسة في أبواب الفقه. طبعا أشرنا إلى يعني مسألة بيع الفضولي، البيع المتوقف على الإذن يعني. ثم قال: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة، قالوا كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. إذا الشارع ما اعتبر رضا هذا الشخص فلا يحتاج إلى علمه، ينفذ هذا الشيء من غير علمه. دليل هذه القاعدة منها قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأباح الله طلاق المرأة سواء كان برضا المرأة أو بغير رضاها، بعلمها أو بغير علمها. فهنا المرأة لا يشترط رضاها في الطلاق، فلا يشترط علمها، لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. يعني هل طلاق الرجل يحتاج أن ترضى المرأة بهذا الطلاق؟ لا، كذلك العلم فلا يحتاج أيضا إلى علم المرأة. ومن الأدلة في السنة مسألة التصرية، بيع التصرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظيرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا يسمى بيع التصرية. بيع التصرية نوع من أنواع الغش. أن يأتي الرجل إلى أحلاف الشياه، يعني مكان حلبها، فيربطها حتى يمتلئ الضرع، فيأتي المشتري أول ما ينظر إلى هذه الشاة يقول: هذه شاة ماذا؟ حلوب. وما يعرف أن الأحلاف ماذا؟ مربوطة، صار لها فترة زمنية ما حلبت وربطت، فيظن الضان أنها حلوب فيشتريها. بعد ما يشتريها يحلبها أول مرة، يتفاجأ أن ماذا؟ ما فيها حليب، وكل هذا الحليب الذي رآه في أول مرة كان بسبب ربط الأحلاف. ماذا يفعل هذا الرجل؟ له خيارين: إما أن يقبل بالبيع، وإما أن يرد الشاة للبائع مع صاع تمر. هل يلزم رضا البائع حتى يرد له؟ لا، ما يلزم يرده، رضي ولا ما رضي يرده. فلا يشترط رضاه، كذلك لا يشترط علمه. أيضا يعني هناك أمثلة على هذه القاعدة، مثل قضية فسخ العيب. الفسخ للعيب، إذا وجد الإنسان السلعة فيها عيب فإنه يرجعها سواء رضي البائع أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. ونفس الشيء في مسألة التدليس، كذلك الطلاق اللي ذكرناه، إذا طلق زوجته وهي لم تعلم، يعني هو في مكان بعيد وقال زوجتي طالق، فيقع عليها الطلاق لأنه لا يعتبر رضاها فلا يعتبر علمها. كذلك لو اعتق الإنسان رقيقة، عتق الرقيق ما يلزم الرضا فلا يلزم العلم. نفس الشفعة، الشفعة حق الشفعة، وإن لم يعلم المشتري، هذه مسألة الشفعة مهمة جدا من الأحكام. هب لو أن أحمد الشحي ومحمد مطر شركاء في أرض، شركاء في أرض، فجاء أحمد الشحي وقرر أن يبيع نصفه، نصف الأرض اللي يملكها، لطرف ثالث، يبيعها لدرويش، باعها لدرويش، هبها أن هذه الأرض 100,000، محمد مطر له 50,000 وأحمد الشحي له 50,000، فباع أحمد الشحي على درويش 50,000، صارت الأرض الآن بين من؟ محمد مطر ودرويش، صح؟ خرج في هذه الحالة لمحمد مطر حق الشفعة، أن يأتي مباشرة إلى درويش رضي أو لم يرضى ويعطيه 50,000 ويقول هذه الأرض لي، هذه تسمى الشفعة. لماذا؟ لأن الشريك أحق بهذا النصف، بهذه الأرض، فالذي اشترى لا يعتبر رضا ولا يعتبر علمه. ثم قال: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. العقد إذا أجري وفق الشروط فإنه لا ينفك بمجرد الادعاءات، أي عقد، عقد زواج، عقد بيع، شراء، تم العقد، بعت وشريت مع شخص سيارة، طاف شهر يجيك واحد يقول لا هذا العقد باطل، الأصل ماذا؟ صحة العقد، الأصل صحة العقد، ولا يلتفت إلى الادعاء. عمومات النصوص وحل الله البيع وحرم الربا يدل على أن الأصل في العقود الصحة والسلامة، وأنكحوا الأيامى منكم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كل هذه النصوص تدل على أن الأصل في العقود الصحة، وكل دعوة تنافي هذا الأصل لا بد فيها من البينة. يعني لو جاء قال عقد الزواج غير صحيح نقول ما البينة، عقد البيع غير صحيح ما البينة، احنا عندنا أصل أن الأصل في هذه العقود الصحة، أجريت وفق شرع الله عز وجل وفق شروطها فهي صحيحة. فإذا ادعى أن هذا العقد فاسد نقول ما البينة، ما الدليل على ذلك في سائر العقود، مثلا المعاوضات، لو باع السيارة ثم بعد أن تم البيع ادعى البائع أن البيع غير صحيح لوجود مانع، قال بيعت بعد نداء الجمعة الثاني، نقول أثبت، لأن الأصل في العقود ماذا؟ السلامة، الأصل فيها السلامة. وهكذا لو قال أن كان في شيء مجهول نقول أثبت، أثبت الجهالة، أثبت الغرر، التبرعات في الوصايا، في الهبات نفس الأمر. ثم قال: وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. الحس طبعا الإدراك بأحد الحواس الخمس، والمراد طبعا هذه القاعدة تطبق في القضاء، يعني غالبا تطبق في القضاء، والمراد به ما لا يتصور وقوعه ولو من وجه بعيد. فإن القاضي هذه الدعوة لا يسمعها أصلا ولا ينظر إليها. دعاوي الناس على نوعين: دعوة يقرها الحس مقبولة، ودعوة ينكرها الحس. الحواس العقل ينكر وقوع هذا الأمر، فالقاضي أصلا ما يسمع فيها ولا ينظر فيها ولا في الشهود ولا في المتخاصمين. أمثلة على هذا، مثال: لو أن المرأة ادعت أن عدتها انقضت بعد الطلاق وعدتها 3 حيض، فادعت أنها حاضت 3 حيض في 20 يوما، هذا ينكر ماذا؟ الحس. لا يمكن أن يقع مثل هذا الأمر. يعني هو المرأة تريد أن الزوج لا يمكن أن يراجعها، نقول هذه الدعوة ينكر الحس، لا يمكن المرأة تحيض 3 حيضات في 20 يوم. مثال آخر: لو أن شخصا ادعى أن هذا الولد ولده، وهذا الولد له 10 سنوات، وعمر المدعي 15 سنة، هذه الدعوة ماذا؟ ينكرها الحس، لا يمكن أن يولد لمن له 5 سنوات، كان عمره 5 سنوات ولد له، لا يمكن، الحس لا يقبل هذا الأمر. لو أن شخصا في أقصى المغرب ادعى أن شخصا سرق منه واعتدى عليه في تلك الليلة الذي هو في أقصى المشرق، القاضي ما يسمع له، ما يسمع له، واحد في المشرق واحد في المغرب، يقول هذا سرق مالي، أصلا ما يسمع له، لابد من قرائن يكون في نفس البلد في نفس المكان. كذلك مثلا لو ادعى شخص معروف فقره أموالا عظيمة لشخص آخر، أو أنه أخذها منه قرضا، فلا تسمع هذه الدعوة. فهذا يعني هذه القاعدة في باب القضاء أكثر. ثم قال: بينة ألزم لكل مدع، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذه القاعدة قاعدة معروفة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أيضا تستخدم في باب القضاء. فمن ادعى على الشخص شيئا يريد ماله، مالا دينا قرضا أي شيء، لابد أن يثبته بالبينات. إذن القاعدة هنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى شيئا على شيء آخر لابد أن يأتي بالبينة. مثلا بدر عنده سيارة، فجاء علي قال هاي سيارة جميلة، فادعى أنها سيارته، نقول له أين البينة؟ ما الدليل؟ ما القرينة؟ والمدعى علي ليس عليه إلا الحلف، ينكر وأن هذه السيارة سيارته وليست له. البينة بينة ألزم. ما هي البينة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. جمهور أهل العلم يخصون البينة ببينة الشهود فقط، ويستدلون بعموم الآيات مثل قول الله عز وجل: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. القول الثاني أن البينة ليست خاصة بالشهود، بل البينة كل ما يبين الحق ويظهره، سواء قرائن، شهود، وثائق، كتابات، عادات، كلها داخلة في ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الصواب. يعني يمثل شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، يقول لو مثلا الزوج طلق زوجته فادعى، يعني يقول هنا استخدام قرينة العادات، فادعى الزوج أن الذهب له، وادعت الزوجة أن الكتب لها، ما هي العادة؟ الحلي يكون لمن؟ للزوجة، المرأة، والكتب للزوج، ممكن تكون طالبة علم لكن الغالب يعني. وهذا القول يعني له أدلته الشرعية، منها أن الشارع اعتبر القافة في إثبات النسب، القيافة أثبتها. وهنا قصة شهيرة في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من القيافة وكيف عرف قرب النسب من باب القيافة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تري إلى مجزز؟ مجزز هذا أحد القافة اللي كان يميز باتباع الآثار والأرجل، قال: نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وقد غطيا رأسيهما بقطيفة. زيد وأسامة الرأس مغطى بقطيفة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. عرف أن، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ابن هذا بالنظر إلى الأقدام، فهذا إقرار من الشارع باعتبار ماذا؟ القيافة، والقافة معتبرة إلى الآن. يعني مثلا في السعودية يلجؤون إلى في بعض الحالات إلى القيافة، وأشهر من يعرف بالقيافة بنو مرة، كانوا مشهورين بالقيافة، فهي معتبرة وجارية. أيضا عندنا حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني يأخذ السلب في القتال. هنا البينة لا تعتمد على الشهود وإنما القرينة. وأيضا الخلفاء عملوا بالقرائن في إثبات الحدود. جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جلد من تقيأ الخمر، قالوا هذه قرينة، وأنه لم يتقيأ الخمر إلا لكونه شربها. وأما العمومات واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قالوا هذا ليس في القضاء في الحق، وإنما هو في إثبات الحق، ففرق كما ذكر ابن القيم. إذن هذه قاعدة، فالبينة كما ذكرنا تكون أعم، البينة على المدعي، من ادعى شيء من أموال الناس أو حاجاتهم لابد أن يكون له دليل قرينة تدل على هذا الأمر. نقف عند هذا القدر، لأن مسألة الأمين فيها تفاصيل. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.